السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الدرس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا على ملقيه وعلى سامعه، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، وأن يجزي الشيخ محمد جزاه الله خير أيضا إمام وخطيب هذا الجامع خير الجزاء على حرصه على تنسيق مثل هذه اللقاءات، وأن لا يحرم الله تعالى الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. لا شك أن الحرص على طلب العلم الشرعي هو أمر في غاية الأهمية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آخر الزمان، وذكر أن من علامات الساعة قبض العلم ويقبض العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العالم فلان ثم يموت العالم فلان والعالم فلان، ولا يكون هناك علماء يخلفونهم. يقول: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس لا بد لهم أن يستفتوا أحدا، فيبدأ كل واحد يفتي الناس هكذا وهو جاهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه في آخر الزمان يطوف الرجل بتركته لا يجد من يقسمها، ما في أحد يعرف كيف يقسم التركة، ولا يعرف الربع والثمن والثلث وأصحاب النصاب ومن يأخذ كذا ومن يأخذ كذا. يبدأ الناس يجهلون مثل هذه المسائل. وأيضا يأتي على الناس زمان في آخر الزمان لا يدرى فيه يعني ما الصلاة ما الصيام ما الصدقة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يشرفه الله تعالى اليوم بأن يطلب العلم هذا هو الإنسان الموفق. اليوم الإنسان في كثير من الأماكن يحصل نقاش في عدد من المسائل، تجد أنك تجلس مع ناس ربما في وليمة أو في استراحة أو في غير ذلك، ويطرحون مسألة تتعلق بالزواج أو بالطلاق، فيقول واحد منهم: يا أخي أنا طلقت زوجتي وبعدين قال لي القاضي إن طلاقك ما يقع، لأن المرأة مثلا في فترة الحيض، كيف ما يقع؟ ما أنا قلت لها طالق وهي أيضا تريد الطلاق، ليش ما يقع؟ فأنت إذا صار عندك معلومة شرعية تتعلق بهذا أجبته وكسبت أجره وأجرا في نشر العلم وتعليمه للناس. شخص معين مثلا يقع بينهما تبايع بين اثنين في مجلس ويختلفان، ثم واحد منهم يقول مثلا: خلاص أنا تراجعت عن البيع، ما أريد أني أبيع مثلا، طيب هل يجوز هذا؟ وهل في خيار له أن يختار؟ أم أن البيع لما انقضى، لما سلم مثلا 1000 ريال وأخذ الجوال خلاص البيع تم؟ أم يجوز له أن يقول: تدري خلاص هونت، أنا بشتري جوال جديد، ما أريد هذا المستعمل، خذ 1000 حقتك وعطني جوالي فرضا يعني. فهل إذا كنت حاضرا أنت مطالب إذا كنت تعرف المسألة أن تقضي بينهما، تقول في شيء اسمه خيار المجلس، شيء اسمه خيار الغبن وغيره، خيار العيب وكذا إلى آخره. كيف تتحصل على هذه الأمور بحضور مثل هذه الدروس؟ أنا فضلت أيها الإخوة الكرام والأخوات أن أبدأ بكتاب المعاملات لسبب، وهو أن كتاب الطهارة أو كتاب العبادات عموما وما يشمله من كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج تكرر على الناس كثيرا. فلو أننا بدأنا اليوم نتكلم عن أنواع المياه ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وأحكام المسح على الخفين، لوجدت ربما أن أكثر من 50 إلى 60% من المعلومات التي يتكلم بها هي معروفة عند السامعين. ولذلك أردت أني أقفز بكم إلى كتاب المعاملات، أنواع البيوع، هل يجوز أنك تبيع من خلال الإنترنت، هل لما تدخل إلى حساب في تويتر وتتبايع وتشتري منه وأنت ما تعرفه ولا رأيته ولا رأيت السلعة، هل هذا يجوز؟ وما هي الأحكام المتعلقة بهذا؟ متى يلزم البيع؟ أنا لما أقول له مثلا خلاص أنا ترى اشتريت هذه القطعة منك في حساب في تويتر ولا مثلا في بعض المواقع في الانترنت المختصة بالبيع والشراء، طيب أنا وافقت وخلاص وأنا اشتريت، ثم بعدين لما جاءوا بها إلى البيت قالوا يلا حسابك مثلا 100 ريال ولا 200 ريال، قلت لا أنا هونت ما أبغى أشتري، هل هذا جائز أم أنه يلزم البيع ما دام تم التعاقد بينك وبينهم؟ مثلا هذه سنتعرض لها إن شاء الله. ما حكم أن تشتري أشياء ما تعرفها؟ يعني واحد قال لك أنا ببيعك جوال ب100 ريال، حظك نصيبك يطلع جوال أبو 3000 ريال أو يطلع جوال أبو 50 ريال، حظك نصيبك، هل يجوز أن تشتري من غير العلم بالمبيع؟ التراضي بين المتبايعين، يعني الآن لو دخلت السوق سوق الخضار مثلا وجئت إلى بسطة ما عندها أحد، وصاحب البسطة المجاورة ينظر إليك فقلت مثلا بكم التفاح، فقال وينك يا خالد، ينادي صاحب البسطة ما لقاه، فقال لك خلاص ب20 ريال وباعك، باعك وهو ليس صاحب البسطة أصلا، هل يتم هذا البيع أم أنه باع ما لا يملك؟ وهل يجوز البيع ولا ما يجوز؟ بيع الأشياء الخاصة بالآخرين، يعني لو أنك فرضا جالس في مكان وفي كتاب لأحد الناس، وجاء شخص وجلس وقالوا هالكتاب هذا أبحث عنه من زمان، والكتاب في السوق يباع ب20 ريال فرضا، فقلت له أنت يلا تشتريه ب400 ريال والكتاب ما هو بلك أصلا، واشتراه ب400 ريال فرضا، وقلت في نفسك أنا في الحقيقة نفعت صاحب الكتاب، أنا أعلم من صاحب الكتاب ربما عنده عدة نسخ من هذا الكتاب، أو أنه ليس طالب علم وورث هذا الكتاب عن أبيه ولا وجده في مكتبته بالمصادفة، أو هل يجوز هذا النوع من البيع وهل يتم ولا ما يتم؟ نحن سنتعرض أيها الإخوة والأخوات لهذه المسائل. طريقتي في شرح هذا الكتاب، طبعا الكتاب الذي معنا عمدة الفقه هو مختصر لعدة مسائل. كيف مختصر؟ يعني بدل ما أتي وأقول لك مثلا، أو تأتي أنت وتسألني تقول لي أنا مثلا ذهبت إلى بسطة خضار مثال لي قبل قليل وباعني من الخضار اللي جنبه، هل يجوز ولا لا؟ ثم يأتي شخص آخر ويقول أنا دخل عندي رجل واشترى كتابا لفلان وفلان غايب، وجاء واحد ثالث وقال والله إحنا محلات جوالات جنب بعض كشكات، والكشك اللي جنبي مثلا راح لدورة المياه أو كذا، وجاء شخص وبعته مثلا الجوال مستعمل بقيمة كذا، ربحت صاحبي. فيأتي إليك أحيانا 10 يسألونك نفس المسألة بأساليب متعددة، وهو بيع ما لا يملك، بيع شيء من ملك الآخرين. فأنت بدال ما تبدأ تحفظ فتاوى العلماء، احفظ قاعدة في هذا، هل يجوز بيع ما لا يملك؟ سواء كان بسطة خضار ولا كتاب ولا جوالات ولا ثياب ولا كذا أو كذا، هل يجوز أم لا؟ نحن نعطيكم قواعد هنا، إذا حفظت هذه القواعد استطعت أنك تجيب على أسئلة الناس التي يسألونها في مثل هذه المسائل. ربما تكون أنت موجود في محل الخضار ويقول الرجل لا ما دام أنها ليست بسطتك ما أشتري منك، ما يجوز، فتكون أنت موجود تقول لا لا ترى يجوز، يجوز إذا وقع التراضي وعلم غلب على ظنه أن صاحبه يرضى. أنت الآن أفتيته، أفتيته بعلم طبعا لأنك طالب علم وحضرت درس وتعلمت المسألة، فتؤجر بهذا. إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أفضل الطاعات تعليم العلم، أفضل الطاعات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي حديث آخر قال كفضلي على أدناكم. العالم اللي يعلم الناس وينشر بينهم العلم هذا بلا شك، أو يفتيهم أو يعلمهم أمور دينهم، هذا بلا شك أنه على خير عظيم. ولذلك نحن هنا في الدرس نعطيك المسائل المختصرة. عمدة الفقه جاء إلى كتب الفقه الكبار وحط لها عمدة، مثل عمدة الحي، عمدة الحارة، عمدة الأسرة، حط لها عمدة، جمع أهم المسائل فيها وأعطاك إياها كذا جاهزة. ابتعد عن المسائل الافتراضية التي تطول بها كتب الفقه، ابتعد عن المسائل التي قليلة الوقوع التي ربما ينشغل بها طالب العلم وهو ربما لا يسأل عنها ولا يعني ولا تجري في مجالسه ونحو ذلك، جاء لنا بأهم مسائل العلم وضعها هنا. لذلك سمي عمدة الفقه، وهو كتاب مختصر وقد درست يعني أكثره على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل، وسمعت أيضا عددا من الشروح فيه، وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم. طريقتنا في هذا الشرح أني أعطيكم الزبدة في كل مسألة. نحن ممكن أن نشرح المسألة ثم نقول هذا قول الحنفية وهذا قول الشافعية وهذا قول المالكية وهذا قول الحنابلة، وربما نأتي أيضا ببعض الأقوال المذاهب الفقهية الأخرى، رأي سفيان الثوري ورأي الليث بن سعد ونحوه، لكني سأبتعد عن هذا. أنا أعطيكم المسألة وأعطيكم الراجح مباشرة، وإلا المسائل التي الخلاف فيها قوي جدا فهنا أعطيكم القولين ونرجح، أما المسائل التي الخلاف فيها ضعيف أو غير مشهور فهذه لا تحتاج إلى تفصيل، نعطيكم المسألة مباشرة من يعني من أصلها وبالراجح منها. العلماء قسموا الفقه إلى أربعة أقسام. الأول اسمه قسم العبادات، يتعلق بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، الذي يلزم جميع الناس أن يعرفوا أحكامه. قسم العبادات، كيف تعبد الله تعالى، كيف تصلي، لابد تتوضأ، طيب وإذا توضأت لابد تعرف نواقض الوضوء، طيب عرفت نواقض الوضوء، طيب هل هناك نواقض تحتاج مني لغسل؟ نعم، في موجبات للغسل. طيب إذا كان علي خفين جوارب كيف أتعامل معها بالطريقة الفلانية ونحو ذلك. هذا قسم العبادات، وهو الذي يدرس اليوم في يعني كثير من المدارس وغيرها، يحرصون على تعليم الناس فقه العبادات، لأنه لا تستقيم عبادتك إلا بمعرفته. هذا الأول. القسم الثاني هو الذي معنا، قسم المعاملات. إنسان وهو صغير يحتاج إلى قسم العبادات، يحتاج الولد يعرف كيف يتوضأ كيف يصلي، كبر قليلا يحتاج يعرف كيف يصوم، صار عنده مال يحتاج أنه يعرف كيف يزكي، ثم لما كبر بدأ يحتاج أنه يبيع ويشتري ويتزوج وربما يطلق ويحضن أطفاله ويستأجر ونحو ذلك. فنعلم كتاب المعاملات، والمعاملات تتضمن البيع والشراء، كل ما في معاملة بين شخصين، مبايعة، مناكحة، مؤاجرة ونحو ذلك، يعطيك الأحكام الشرعية المتعلقة بها. ثم يأتي بعد ذلك قسم يحتاج إليه بعض الناس ولذلك يعتني به أكثر شيء القضاة، قسم الجنايات. صار مضاربة بين شخصين فأحدهما شج الآخر شجة في رأسه، طيب إيش الأحكام المتعلقة بهذا؟ والجروح قصاص، كيف قصاص يا ربي، جرحني كيف أقتص منه؟ تقتص منه بالطريقة الفلانية. طيب واحد فقأ عين الثاني، واحد ضرب الثاني بسكين وقطع أصبعه مثلا أو ما شابه ذلك، أو قتله ربما أو قذفه بالفاحشة مثلا، اتهم عرضه، طيب هذه اسمها الجنايات. إذا واحد جنى على الثاني كيف يقتص منه، كيف الشريعة تأخذ له حقه منه؟ هذا القسم الثالث من أقسام الفقه. القسم الرابع من أقسام الفقه هو القسم المتعلق بالموتى، يسمونه قسم إيش؟ الموتى التجار، اسمه قسم إيش؟ المواريث والفرائض. إذا هلك هالك وترك زوجة وبنتا وولدا كيف يرثونه؟ طيب ما عنده بنت، عنده ولد بس، طيب ما عنده أولاد ذكور، عنده بنت وزوجة، هل يرث إخوانه معه ولا ما يرثون؟ ونحو ذلك من الأحكام متعلقة بهذا. نحن اليوم سنبدأ بإذن الله في كتاب المعاملات. قفزنا بكم كتاب العبادات لأني كما ذكرت أنه أكثر مسائله معروفة عند الناس، ولذلك سنبدأ بإذن الله بكتاب المعاملات، وأولها كتاب البيع. وكما ذكرت أيضا المسائل قليلة الوقوع لن أطيل فيها، نمر عليها بسرعة. يعني مثلا هو ذكر مثلا بيع الحصات، بيع الحصاد يجي واحد عند الثاني ويقول له مثلا أنا عندي أرض كبيرة، هالأرض هذه فرضا كيلو في كيلو مساحتها، أبى أبيعك جزء منها. يقول له يلا بكم تبيعني؟ قال والله ببيعك ب10,000 ريال. طيب كم تبيعني؟ كم المقدار من هذه الأرض؟ تبيعني 1,000 متر منها 100%، ولا بتبيعني 200%؟ علمني. قال معي هذه الحصات سأرميها، المكان أقصى مكان تصل له الحصات لك ب10,000. هذا نوع من بيع الحصات، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا اليوم غير موجود هذا، لكن الفقهاء ذكروه وذكره صاحب العمدة، نمر عليه بسرعة ما نفصل فيه، لكن نقول لكم معنى بيع الحصات كذا وكذا. أو بيع المنابذة، يأتي إلى صاحب محل ملابس فيقول له أنا أبشتري منك ثوب، فيقول له البائع صاحب المحل يقول له أي ثوب أنبذه إليك فهو لك ب100، حظك نصيبك، عندي ثياب ب200 وثياب ب1000 وثياب ب10، أي ثوب أنا باخذه وأرميه عليك أنبذه إليك لك ب100، توافق؟ أوافق فرضا. هذا أيضا لا يجوز، وهو غير موجود اليوم، يعني اليوم غير موجود بيع المنابذة وبيع، لكن في بيوع مشابهة له، بيع اليانصيب مثلا، جيك واحد فرضا ويدخل إلى بعض الأماكن ويقال له مثلا اضرب بالنرد ولا افعل كذا، وقدامك جوال ب3,000 ولعبة أطفال مثلا ب100 وكذا ب10 وكذا ب2000 واللعبة اللي تلعبها أنت ب100 ريال، فإما أنك حظك نصيبك بتاخذ شيء ب3,000 ولا بتاخذ شيء ب10 ريال. فهذا قريب من بيع المنابذة الذي كانوا يصنعونه، وبيع الحصات المعتمد على الغرر وليا نصيب والمقامرة ونحوه. فسنتعرض شيئا يسيرا لمثل هذه الأمور بإذن الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع، وقد ذكرت لكم بأنه سبقه كتاب العبادات، وكتاب العبادات يتضمن الطهارة والصلاة وغيره. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع بإجماع العلماء جائز، ومنذ القديم والناس يشتغلون بالبيع. السابق أيام يعني قبل لا تتطور الأمور ويصبح الناس عندهم نقود ذهب وفضة، ثم أصبحت أوراق يتعاملون بها، أوراق الفلوس يعني، كان الناس في السابق طريقة التبايع عندهم، يأتي واحد عنده إبل ويبغى يشتري تمر، فما عندهم أني أروح وأبيع اللبن بدرهم وأذهب إلى صاحب التمر وأقول هذا درهم أعطني تمرا، ما عندهم هذا، ما كان موجودا في السابق قديما يعني، ربما قبل آلاف السنين. فيأتي بلبن ويقول لصاحب التمر أنا بعطيك هذا اللبن وتعطيني كذا من التمر، هذا مبادلة عين بعين، هذا جائز. مثل لو أقول لك أنا بشتري منك جوالك هذا اللي ب200 ريال، ماني معطيك فلوس لكن هذا القلم أنا شاريه ترى مثلا ب400 ريال، شاريه من 6 شهور الآن، ربما يعني صار مستعمل لكن ترى قلم جيد ونوعية جيدة ونحو ذلك، أبعطيك القلم وتعطيني الجوال اللي معك، هذا جائز، هذا اسمه مبادرة عين بعين، هذا أيضا نوع من البيوع وسيأتي معنا إن شاء الله. لكن المقصود أن البيع جائز. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيش؟ تجارة عن تراض منكم، فإذا كانت تجارة فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع أيضا، وباع واشترى، هو بنفسه باع واشترى عليه الصلاة والسلام، وتقاضى إليه صحابة يعني دخلوا عنده يعني اختلفوا فهو يقضي بينهم فيما يتعلق بالبيع والشراء، ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالبيع بالمناسبة يعني جائز بالإجماع. البيع عموما والعقود يشترط فيها الإيجاب والقبول. أنا جئت أبشتري منك فرضا، دخلت البقالة بشتري خبز، هل يشترط في البقالة أني إذا أخذت كيس الخبز بريال أقول مثلا اشتريت هذا الكيس منك بمبلغ قدره ريال، فيقول بعتك ويعطيني الكيس ويأخذ الريال، هل هذا يشترط؟ البيع والمعاملات عموما تقع بما جرت عليه عادة الناس. جرت عادة الناس أنك تأخذ كيس الخبز وأنت ماشي تحط عنده ريال وتمشي، وهذا بيع خلاص. ليش سمي بيع؟ مأخوذ من الباع. الباع لما تمد يدينك يمين ويسار هذا اسمه باع، من طرف يدك اليمنى أو اليسرى إلى الطرف الآخر هذا اسمه باع. الواحد إذا جاي يبيع يمد يده، فسمي بيع، مشتق من الباع، لأنك أنت تمد باعك إليه ويمد باعه إليك، وبالتالي سمي البيع بيعا. البيع يقع بأي صورة فيها إيجاب وقبول، ما هو بشرط يكون بين إنسان وإنسان، ممكن البيع يقع بين إنسان وآلة، مثل ثلاجات اللي تبيع المرطبات وتبيع الحلويات، تجي وتحط مثلا ريالين وتضغط، أنا أبغى مثلا هذا النوع من الحلوى، ولا أبغى هذا النوع من العصير، ولا أبغى ماء أو كذا، تضغط ويطيح لك في الصندوق اللي تحت وتأخذه. هذا في الحقيقة بيع، بيع لم يتم بين شخصين لكنه وقع إيجاب وقبول، مكتوب ريالين، 3 ريال، 5 ريال، فأنت تحط 5 ريال وتضغط أبو 5 ريال، معناه أنك أنت وافقت على القيمة والبيع تم. هذا أيضا من أنواع البيوع الجائزة، حتى لو كان البائعان في مكانين بعيدين. ممكن أن تكون في الرياض وتشتري سلعة من أمريكا، تدخل إلى الإنترنت تختار السلعة، تشوف مواصفاتها، تشوف صورتها، يصور لك السلعة من عدة أماكن، مثلا قميص ولا عطر ولا كذا، بعدين تضغط قبول الشراء، بعدين تضغط طريقة التسديد، سدد مثلا عن طريق الإيداع في البنك، عن طريق فيزا، عن طريق عند الاستلام ونحوه، تخلص الإجراءات وتضغط تم، هنا تم البيع. هل يلزمك إذا وصلت إليك تسدد عند الاستلام ولا ما يلزمك؟ هذا موضوع نتعرض له إن شاء الله تعالى لاحقا، لكن هذا نوع من البيع تم بينك وبين شركة لا رأيتهم ولا تدري أنت يملكون السلعة ولا ما يملكونها أصلا. يعني الواحد الآن، أنا لو فتحت موقع وحطيت فيه مجموعة عطورات، كل أنواع العطورات اللي موجودة في السوق مثلا، وقلت لك هذه بمية وهذه بخمسمية وهذه بمئتين إلى آخره، يلا ببيعكم يا ناس، طيب هل أنا أملك أصلا العطورات ولا ما أملكها؟ ربما أنا أفتح حساب في تويتر وأقول عندي وأحط بروشور وأحط 20 نوع من العطور وأحط لها أسعار، وإذا أنت أودعت لي قيمة العطر الفلاني رحت وشريته وأرسلته إليك، هل هذا جائز أم لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى عند التفصيل في بيع ما لا يملك وما يتعلق به. ليس من شرط البيع أن تعرف عين البائع، أنك تعرفه. أنا ممكن أشتري عبر الإنترنت، البائع ما يدري هو مسلم هو غير مسلم، هو ذكر هو أنثى، الشكل ما يهمني، يهمني السلعة الموجودة وأن الشركة معتمدة وأن الصادق ليس غشاشا ونحو ذلك. هذا البيع بهذه الطريقة جائز. البيع معاوضة مال بمال، أو معاوضة، خلنا نقول معاوضة شيء بشيء، إما أن يكون معاوضة عين بعين، البيع له صور، عين بعين، مثل ما أقول لك خذ هالقلم بادلنيه بالجوال اللي معك، أو مثلا أنت تلبس مثلا غترة جميلة وكذا وقال لك يلا أبي غترة، كم شريتها؟ قلت والله شريتها ب100 ريال، فقال لك والله ما معي 100 لكن أبعطيك هالقلم، ولا معي خاتم أبعطيك إياه، هذا جائز، هذا اسمه مبادرة عين بعين، وهذا جائز عموما، سواء بشرط أن تكون العين مباحة، ما يجوز يقول له والله عندي زجاجة خمر أبعطيك قارورة الخمر وتعطيني الغترة اللي عليك، هذا ما يجوز إذا كانت العين غير مباحة، إذا كانت العين مباحة جائز. طيب لو صار يا جماعة في تفاوت في القيمة، يعني لو قلت له هذا القلم، قال لي هو مثلا، قال يا أخي جوالك اللي معك قديم، قلت والله يا أخي صح قديم، قال طيب أنا معي جوال اشتريته أمس جديد، شريته والله ب3000، فأبعطيك الجوال وش تعطيني؟ قلت والله يا أخي ما معي شيء. قال أبد يرضيني أني أخذ جوالك اللي عندك، وأنا معي جوال من القديم مثلا لا هو بذكي ولا شيء، شاري ب60 ريال، وهو بيبادلني جوال ب3000 بجوال ب60 ريال، يعني ما في أي تكافؤ بين العينين، حنا نقول مبادلة عين بعين. طيب هذه ب3000 هذه ب60 ريال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هو في الحقيقة جائز بشرط أن يكون الشخص صاحب الجوال أبو 3000 مأذون له بالتصرف، ما هو بواحد سفيه ولا واحد في عقل الشيء ولا صغير دون البلوغ أو كذا، لا يكون رجل عاقل يدري إن جوالك ب60 وجواله ب3000، فهو مأذون له بالتصرف، مأذون له شرعا أقصد بالتصرف، فهذا يجوز. واضح منه أنه يريد أن يعني أنه يحسن إليك لكن بأسلوب مؤدب، هو يبغى يعطيك جوال لكن ما وده يقول لك خذ الجوال هدية، تشعر أنت أنه نوع من التبرع والصدقة، فهو من باب الأدب معك يقول يلا عطني جوالك اللي معك وخذ كذا. مثلا لو تمر أنت على امرأة مثلا تبيع أقط ولا تبيع سمن، وأنت تعلم أن هالأقط الكيس مثلا ب20 ريال، لكنك أنت ودك تحسن إليها، وأنت أصلا ما تبغى الأقط أصلا لكن ودك تحسن إليها، فجيت قلت سلام عليكم يا خالة، عليكم السلام، ها كم الأقط؟ قالت والله يا ولدي اللي تشوف فرضا. فقمت وقلت أبد خذي يلا أنا بشتري الكيس ب200 ريال، وعطيتها 200 وأخذت الكيس. هل هذا النوع من البيع جائز؟ جائز بشرط أن تكون أنت ممن أذن له الشرع بالتصرف في ماله، أن لا يكون المشتري سفيها أو وليا على مال يتيم ويشتري بمال اليتيم، أو وكيلا عن شخص وقاعد يلعب بفلوس الشخص، مثل الآن السائق، ترى السائق إذا عطيته أنت مثلا 200 ريال وقلت له رح للسوق جب لنا مقاضي، جب طماط وكوسة، هو في الحقيقة وكيل عنك، لا يجوز أن يعبث بهذا المال. لو راح وقال صار يعرف الهندي اللي يبيع وسائقك هندي مثلا وقال خلاص هذا الطماط بكم؟ قال أنت كم أنت يقول؟ قال يلا ب50، هو يدري أنه يباع ب15 فرضا، هذا لا يجوز لأنه وكيل، والوكيل يبحث عن الأصلح لموكله، مثل مال اليتيم، ولي اليتيم يبحث عن الأصلح لليتيم وهكذا. وبالتالي يجوز أنك تزيد المرأة اللي تبيع الأقد ب200 ريال، يجوز أنك تأخذ جوال ب60 بجوال 3000 بشرط أن تكون أنت إيش؟ مأذونا لك بالتصرف. الشرع يمنع السفيه، يمنع الصغير، يمنع كذا من البيع والشراء خشية على أمواله. هذا النوع الأول أيها الإخوة، وهو البيع مبادلة عين بعين. في نوع آخر مبادلة عين بدين. تقول لي مثلا أبشتري منك هالقلم، فأقول لك يلا أنا شريته ب400 أبيعك إياه ب200. تقول والله شوف أنا ما معي الآن 200 لكن والله أحتاج القلم، لكن والله ما معي 200، اشتريته منك ب300 بعد شهرين. هذا مبادلة عين بدين، بدين في ذمته، هذا أيضا جائز، النوع هذا من البيع جائز. فيه نوع من البيع مقابلة عين بمنفعة، عين بمنفعة، مثل قلت لك مثلا أريدك توصلني للبيت، فقلت لي طيب ب50 ريال، بيتك بعيد أنا أوصلك ب50 ريال، قلت والله ما معي 50 ريال لكن معي هالقلم ترى يسوى 100 ريال وأنا شريته ب100 والظاهر لو تبيعه جاب لك 60-70، أنا توصلني للبيت وأجرتك هذا القلم، هذا جائز، هذا مبادلة عين بمنفعة. أو يقول لك مثلا، وترى بالمناسبة مبادلة العين بالمنفعة أمرها واسع، مثل لو تتزوج فتاة وقال لك أبوها طيب المهر يا ولدي 10,000 ريال فرضا، فقلت أنت والله يا عم شوف أنا ما عندي 10,000 لكن أنا رجال جيد في الدهان للبيوت وجيد في البناء، أنت عندك هالملحق هذا متهدم الغرفة الخارجية لك علي أني أصلحه وأبني لك سقف وأدهنه وأضبطه ولا أخذ منك فلوس. فالآن مهر ابنتك منفعة أقدمها لك، هذا جاهز. مثل ما قال الرجل الصالح لموسى إيش؟ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وقبل أمس أنا قرأت خبر واحد يشتغل في مخبز وأعجب به صاحب المخبز وأراد أن يزوجه ابنته، لكن هذا الرجل الموظف فقير، رجل وشاب فاضل وابن عائلة طيبة لكن فقراء ويشتغل في هذا المخبز، فاتفق معه أن يزوجه ابنته بعمل في المخبز لمدة 5 سنوات. قال لها زوجك بنتي لكن تشتغل عندنا في المخبز، المخبز مثلا نعطيك راتب مثلا 1000، نجعل راتبك 500، وال500 الأخرى هي أجرة نكاحك لابنتي، يعني هي المهر، هي المهر لمدة هذه السنوات. فهذا نوع من مبادرة عين بمبادرة عين بمنفعة. البيع له شروط، بعطيكم الشروط سريع وبعدين نفصلها. شروط البيع أو الشروط قسمان، في شروط للبيع وشروط في البيع. طيب خذوها مثال على النكاح، في شروط للنكاح وشروط في النكاح. الشروط للنكاح لصحة النكاح مثلا وجود الولي، الرضا من المتزوجين، ما يجوز واحد يزوج بنته وهي ما وافقت، أو يكلم ولده ويقول له مساك الله بخير يا ولدي متى بتجي من سفرك، قال والله بجي بعد أسبوع، قال ترى أنا زوجناك عقدنا لك اليوم دون أن يرضى، هذا ما يصح. أو الزواج بغير ولي على قول، هذا ما يصح. هذه شروط وضعتها الشريعة لصحة الزواج. وفي شروط يضعها المتعاقدان، أبو البنت والمتزوج. مثل إيش؟ إيش يشترطون الناس عادة؟ بيت مستقل مثلا، يشترط تكمل تعليمها، انك ما تطلعها من وظيفتها ونحو هذا. هذه شروط يضعها المتعاقدان، تكمل تعليمها، تشتري لها بيت، المهر يكون كذا. اما الشروط التي وضعتها الشريعة ما يجوز انهم يخالفونها، لكن الشروط اللي وضعها المتعاقدان يجوز يهونون عنها. يعني قال لها من شروط، قال ابوها من شروطنا انها تكمل تعليمها. البنت لما تزوجت وجلست مع السنة قالت يا أخي أنا مليت من الجامعة ما أريد أكمل تعليمي، هل يقولها لا لا من شروط الزواج أنك تكملين؟ خلاص هي وضعت الشرط وهي صاحبة المصلحة وتنازلت عنه. هذا اسمها شروط في النكاح. كذلك البيع، في شروط لصحة البيع وضعتها الشريعة، وفي شروط يضعها المتبايعان. مثلا ممكن أجي أنا واشتري منك جوال، الشروط اللي وضعتها الشريعة أن يكون المبيع معلوما، أدري وش نوع الجوال، ما تقول لي ببيعك جوال في كرتون ما تدري إيش نوعه، لا هذا ما يجوز، يجب أني أعرف إيش نوع المبيع، أعرف كم مقدار الثمن، القدرة على تسليمه، شروط. وممكن أنا أضع شروطا أنا يا المشتري، أقول لك أنا بشتري منك هالجوال لكن عندي شرط. قلت ما هو؟ قلت تعطيني اياه مغلف على شكل هدية، أنا بهديه لولدي ولا لأبوي ولا لزوجتي ولا لأمي أو كذا، تعطيني اياه مغلف، أنا أشترط أن أخذ الجوال مغلف على شكل هدية. هذا شروط وضعها المتبايعان. أو أقول لك أنا باخذ الجوال، أو شريت 10 جوالات قلت أنا باخذها لكن أنا مسافر والله في مثلا الوسيلة الفلانية وأخاف أنها تسرق مني الجوالات، فأشترط أنك تسلمنيها في جدة. هذا أيضا جائز، هذا شروط من وضع المتبايعين، هذا شرعا جائز. أول شروط البيع التراضي، ما يجوز أنك تشتري من الشخص شيئا غصبا عنه، ما يجوز. أجي وأعجبني القلم اللي معك وأخذته غصب، قلت لك يا أخي قلمي يا أخي أبغاه، أنت كم شريته؟ يا أخي شريته 100، خلاص هذه 100، يا أخي طيب قلمي يا أخي أبغاه طيب أقول لك هذه 100 أنت أحمد ربك بعد قلمك مستعمل ورميت عليك 100 ومشيت هذا ما يجوز لا بد أن يكون في تراضي بين المتبايعين ما يجوز أنك ما عجبني شيء والله أخذه وأقول الله حطيت لهم قيمته هذا شرعا لا يجوز أجل واحد يا جماعة تضيع نعاله وهو طالع من المسجد ما هو بلاقي نعال وبيشوف له نعال بخمسين ريال وبيحط مكانها 100 وبيأخذها 50 وبيمشي والله شريتها ونفعته ما هو على كيفك يا أخي ما يبغى يبيع نعاله يا أخي فلا بد أن يكون في رضا بين المتبايعين ولا يجوز أيضا أنك تلزمه بالشراء تقول له والله ما شاء الله معك فلوس واجد يا أخي ليش ما تشتري مني هالقلم والله يا أخي ما أحتاج قلم يا أخي والله أنت اشتريه ما أحتاج يا أخي قلمي زين وليش ما تشتريه يا أخي عندي أقلام واجد يا أخي ما أبغى قلم والله العظيم أنت اشتريه بمية جب يا رجال جب وأخذ منه المية هذا ما يجوز حتى لو لك عليه ولاية واحد فرضا أفرض مدير شركة ولده يبيع عطورات وجاي الولد يبيع في الشركة وصار المدير يلزم المشترين الموظفين اشتروا من ولدي غصب ما يجوز أن تلزمه بالشراء ولا يجوز أن يلزمك هو بالشراء منك لا بد أن يكون في تراضي بين المتبايعين الأمر الثاني وهذا سيحصل فيها عموما تفصيلات لأن أحيانا يجوز أنك تشتري من غير رضا واحد مثلا عنده أرض تسوالها 1,000,000 ومتسلف من هذا 5,000 من هذا 10,000 من هذا كذا عليه ديون 300,000 ريال والناس يقولون له يا أخي سددنا قال والله أنا ما عندي فلوس طيب عندك أرض تسوى 1,000,000 يا أخي بعها قال لا ما ببيعها الأرض يمكن تزيد بعد سنة تصير 1,100,000 ولا 1,200,000 ولا أكثر ما أبغى أبيع يا أخي بع الناس لهم عليك حقوق لا ما أبغى أبيع فهنا شرعا يجوز أن يبيع القاضي أرضه رغما عنه طيب هنا ما في تراضي بين المتبايعين نعم هذه حالة خاصة مثل ما نشوف أحيانا إعلانات المحكمة تعلن مثلا بيع المخطط الفلاني مثلا ويكون فيه حارس قضائي يسمونه وفيه لجنة تشرف على البيع والشراء ونحو ذلك فهذا بهذه الطريقة جائز وبيجي تفصيلها إن شاء الله هذه بس يعني رؤوس أقلام حولها من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف جيت أنا وعطيت ولدي فرضا شريت له آيباد شريته مثلا 1,000 ريال طلع الولد حديقة جنبنا ولا سوق وطلع معه الآيباد جاء واحد قال ما شاء الله آيبادك زين بس ترى في آيبادات أحسن وكذا وطلع له مثلا عشرات حول مثلا 10 عشرات ولا 20 عشرة كثير قال يلا أعطيك كل هالفلوس وتعطيني الآيباد أخذها الصغير وأعطاها الآيباد هذا البيع باطل لأن أحد المتعاقدين غير جائز التصرف بيع الصغير غير جائز التصرف يجوز له يتصرف فيما يصلح له لو معه حلاو بريال يجوز يبيعه معه شيء بريالين 3 يجوز يبيعه أما آيباد ولا أبوه شاري له دراجة سيكل ب400 ريال طلع الولد وباعها ب150 فهذه غير جائز التصرف سواء البائع أو المشتري ممكن أنا أشوف لي ولد مع 500 ريال أقول ما شاء الله أنا عندي جوال حلو وأطلع له الجوال ولعبه لعبتين وأنا أعرف أن الجوال وهو جديد في السوق يالله يجيب 500 وهو جديد تلقى مثلا قديم موديله وأوريه الولد وحرك الشاشة شوي شفت كيف يلا تشتريه مني ب500 وأعرف أن الجوال هذا مستعمل ما يجيب 200 ريال فهذا أيضا لا يجوز لأن أحد المتعاقدين غير جائز التصرف سواء كان صغيرا أو سفيها مثلا أو نحو ذلك أو مكرها وسيأتي معنا من الشروط أن تكون العين مباحة النفع ما يجوز بيع المحرمات مخدرات وما شابه ذلك من البداية نقول البيع باطل أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه البيع أن يكون أنا مالك السلعة أو شخص يقوم مقامي مثل ولي اليتيم ولي اليتيم هو يقوم مقام اليتيم في البيع والشراء مثل الوكيل عنك أنا وكلتك أنك أعطيتك وكالة بيع مثلا أرض لي ولا تبيع بيت، أو مثلا عندي أجهزة تبيعها، هذا جائز إذا كان وكيلا أو إذا كان مأذونا له بالتصرف. أنا عندي بسطة وبروح أصلي الظهر ولا بروح مشوار للبيت، وقلت لي جنبي يا أبو خالد بالله إذا جاء أحد يبغى يشتري بعه، ومشيت وصار أبو خالد باع كرتون تفاح كرتون برتقال، هذا جائز لأنه مأذون له بالتصرف. هو ما هو بوكيل على أموالي ولا هو بوكيل على بضاعتي، لو يجي واحد ويسرق هو ما له علاقة، الوكيل مسؤول عنها، هذا لا، هذا مأذون له بالتصرف، ففي مثل هذا الحال يجوز له أن يبيع. الخامس من الشروط أن يكون مقدورا على تسليمه. ما أقول له والله شوف يا أخي أنا عندي جمل والله أنه يسواله مسيوم مني بمليون وضاع أمس في البر، تشتريه مني؟ فقلت أنت وين باع وين ضاع؟ قلت والله ضاع شوف ما بين الرياض والقصيم في هالأراضي تلقاه، ولا ما بين الرياض مثلا والجله، ولا ما بين الرياض وكذا، حددت لك منطقة اللي يسوى مليون بعتك يا رجال بخمسين ألف. طيب هذا غير جائز لأنه غير مقدور على تسليمه، هذا نوع من القمار. وأن يكون أيضا من الشروط أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. قلت لك أنا ببيعك جوال، قلت طيب وشلون أي نوع من الجوالات؟ جوال آيفون ولا سامسونج ولا وش نوع الجوال؟ قلت لك والله ما نبقى لك، ما يصلح، لابد أن أعرف صفته أو أن أراه بعيني. قلت لك والله شوف استعمال خفيف، ما في استعمال خفيف، يمكن مكسورة الشاشة 20 مرة، يمكن داخل فيروسات، يمكن ما يصلح، لابد أن أعرف وصفه أو أن أراه، وسيأتي تفصيله. من الشروط أن يكون الثمن معلوما. جيت أنا وعطيتك مثلا قلت لي والله يا أخي قلمك زين تبيعني إياه، قلت يلا بعتك خذ القلم، طيب كم؟ لن نختلف يا رجال، خذ القلم لن نختلف، هذا ما يجوز. ودائما إذا قالوا لن نختلف اختلفوا، ولذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما. تقول له لا والله خل قلمك عندك علمني كم الثمن، وهذا مهم. ولذلك حتى في الدين يجي مثلا واحد، وأنا جربتها، يجي واحد يتسلف مني مثلا يقول يا أبو عبد الرحمن أنا بمنك سلف مثلا 5000، متى بترجعها؟ أبد آخر الشهر وهي عندك. أكيد أكيد يا أخي جيت ألعب عليك يعني، فأقول له طيب هذه 5000 موجودة، لكن الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وطلع الورقة وقل اكتب أقر أنا فلان الفلاني كأني تسلفت من فلان الفلاني 5000 ريال وأتعهد أن أعيدها في تاريخ 30 من هذا الشهر. تدرون يا جماعة لما أقول له الكلام ماذا يقول لي؟ يقول لا عاد لا تحطها شهر، حطها على الأقل إلى رمضان. سبحان الله، ما أنت قبل شوية تحلف لي أنك تردها خلال شهر وتقول آخر الشهر ويسلمون الرواتب وإلى يوم جت. لذلك يقولون مقاطع الأعناق عند العقود، إذا طلعت ورقة وبتكتب قال لحظة دام الدعوة جد ترى ما أقدر أسدد خلال شهر، أسدد خلال كذا. عندها فكر أنت عاد كيف تبيع وتشتري وكيف تدين. دائما احرص أنك تكتب، إذا حجرته بالكتابة طلع الصدق عند الناس، والأعظم إذا صار في شهود بعد، إذا صار في شهود أوه هذا أكمل وأكمل. وإذا شددت عليه وأن له الحق أن يشتكيني وله الحق أن يحجر على أموالي وله الحق، قال لك يا أخي والله لو أني ماخذ منك 10 ملايين، قال يا أخي 5000 هذه تسوى عندي. إذا أنت ضامن أنك بترجعها خلال شهر اكتب، وله الحق أنه يقتلني بعد إذا أنت ضامن. لكن ما دام أنك غير ضامن تجد وناوي التلاعب، تجد أنك تقول ها لا لا تكتب، طيب لا تشدد علي إلى آخره. ولذلك دائما عند العقود إذا بدأت الكتابة طلع الصدق عند الناس، خاصة إذا كان في شهود، واحرص دائما أن يكون هناك شهود. أن يكون من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. أنا بشتري منك الشيء مسألة لن نختلف، وخذها يا رجال واللي تجيبه جبه، ونحو ذلك ما يصلح. والله كم من أشخاص قالوا مثل كذا، عطاك الجوال وقال لك يا رجال اللي يجي منك بركة، ثم قلت والله اللي يجي مني 200 ريال، قال لا بصراحة 500. ما انت تقول يا أخي اللي يجي منك بركة وما بيننا مفاصل ونحو هالكلام الحلو، والحين تقول لي 500. والأعظم لما تكون أنت استعملت الشيء، يعني أعطاك السلعة واستعملتها، وبعد أحيانا تجي تشتري مثلا شيء. أنا قبل كم يوم مثلا بشتري بشت لخطبة الجمعة، قلت له بكم، بفصل بشت يعني بكم، قال بدي يا شيخ ما بيني وبينك حساب، علمني بكم، ورفض أنه يخبر بالقيمة، ما بيرى تعطيه لو تعطيني ريال. يا ابن الناس بكم، أنا سيارتي موقفة غلط، عجل علي الله يمديني. قال لا أنا ما في إلا لازم. قلت أجل ترى الخسارة عليك، أنا ما عجبني السعر ترى من ماخذ. قال أبد لو ما تعطيني شيء. فلما جئت لأسدده وقع الخلاف، أنا في بالي أنه بالقيمة الفلانية، وإذا به بضعف القيمة تقريبا، وأقول له طيب اللي جنبك يبيع بهالقيمة، قال لا أنا القماش يختلف، احنا نحط القماش الفلاني واحنا نحبك باليد وهذاك يشتغل بالكمبيوتر، ويبدأ الخلاف لأنك ما اتفقت معه. صح أني صلحت أنا وياه يعني، لكن يقع الخلاف لأنك ما تعاقدت معه العقد التام. فأنت إذا وقع بينك وبين الشخص تبايع، احرص أن يكون الثمن معلوما، لأن الخلاف يقع بعد ذلك عند قضاء المال، تبدأ النفوس تتشهى، كل واحد يعني يطلب قيمة ربما لم تكن ترد على ذهن الشخص الذي أمامه. هذه شروط البيع يعني بسرعة، وسيأتي تفصيلها كلها إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. هذا من شروط البيع، قلنا أن تكون منفعة مباحة، وأن يكون مملوكا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لما قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، يجي ويسألني السلعة وهي ما هي عندي السلعة، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق. يعني يجي واحد يقول لك أنت أفرض عندك محل ملابس، جاء وقال لك أبغى أشتري منك حذاء، قلت شنوع الحذاء؟ قال لك والله الحذاء النوع الفلاني، وأبغى مقاس مثلا 42 أسود، أنت تعرفه وربما وراك صورته بعد، ومشهور يباع في مثلا في البطحة ب100 ريال، والناس يشترون محلات الجملة مثلا ب100 ويبيعونه ب120. قلت له خلاص تم البيع، بس أسلمك إياه العصر، جيب المئة وعشرين ريال والعصر تعال استلمه. هل هذا جائز أم لا؟ هذا غير جائز إلا بشرط واحد، لأن حكيم يقول: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد سلعة وأنا أبيعه إياها، بعدين أروح أشتريها من السوق وأعطيه إياه، أشتريها ب100 وأعطيها ب110 مثلا وربحت. قال: لا تبع ما ليس عندك. ليش لا تبع ما ليس عندك يا جماعة؟ السبب هو لو تلفت السلعة وأنت قد أخذت المال، يعني أفرض أني جيت وبعتك، فرضا جيت بتشتري مني مثلا سيارة، أو تدري خلنا على المثال الأول على الحذاء، أنا رحت وشريت الحذاء ثم جيت وحطيت الحذاء مثلا عند المحل على أنك بتجي العصر وتاخذه، فأصابته آفة، جاء فأر وقضمه مثلا، أو غير ذلك من الأشياء التي ممكن تقع، أو أصاب قطر عليه المكيف، شغل المكيف بدل المكيف ينقط عليه ماء، وصار الحذاء بدل ما هو يعني لونه جميل جديد، لا أصبح واضح أنه جايه ماء من إحدى جهاته فرضا، أو قل غير ذلك من الأمور التي قد تقع. طيب هنا من يضمن السلعة؟ هل أنا أقول لك والله السلعة تلفت، ولا أقول لك تم البيع خلاص السلعة تبعك؟ هذا اللي خلى يعني أهل العلم يفتون أن مثل هذا البيع ما يجوز إلا بحالة واحدة، إذا كان البيع لا يتم إلا بعدما تتوفر السلعة. تقول له شوف أنا بوفرها لك لكن عشان أضمن أنك بتشتريها جيب القيمة الآن، ثم إذا جاءت القيمة إذا وصلت السلعة فهو بالخيار يشتريها ولا ما يشتريها، فهذا جائز إلا إذا كان عليك مضرة. تقول أنت ما شريتها لكن أنا استأجرت تاكسي يا أخي بعشر ريال يوديني وعشر ريال يجيبني عشان اشتريها لك، سددني العشرين ريال. إذا كان عليك مضرة يعطيك مضرتك عشرين ريال لكن لا يلزمه شراؤها، لا يلزمه شراؤها. لذلك لابد ما يجوز الواحد يبيع إلا الشيء المملوك، المملوك له. طيب هل يجوز أني أبيع حاجات الغير؟ يجوز بشرط أن يغلب على ظني، هي ليست مملوكة لي لكن يغلب على ظني أنه يوافق، مثل محلات الجوالات اللي جنب بعض، وجاء واحد فرضا وقال لك أبي آيفون 5، قلت والله أنا ما عندي إلا الآيفونات الجدد يا أخي، ما عندي آيفون 5 خلاص انتهى من السوق. قال طيب شوف المحل اللي جنبك هذا الكشك شوف موجود، وين صاحبه؟ قلت والله صاحبه ما، وينك يا عبد الله، عبد الله وينك، ما هو فيه. قلت خلاص، وخذت وإذا مكتوب عليه 500 ريال، قلت تفضل هذه 500 ريال، وأخذت 500. هذا جائز بشرط إذا غلب على ظنك أن صاحب السلعة يأذن لك، هذا جائز. أما أنك تبيع ما لا تملك ما يجوز، لكن إذا غلب على ظنك أنه يأذن لك فهذا جائز. وكذلك وقيمته معروفة يعني، والقيمة معروفة. وكذلك مثل أصحاب بسطات الخضار، جاء واحد بيشتري بعته أنت كرتون تفاح ولا برتقال، غلب على ظنك أنه يوافق وأنه يفرح بهذا البيع، هذا جائز. هذا بيع ما لا يملك متى يكون جائز؟ إذا غلب على ظنك أنه يبيح لك هذا، هذا جائز. الحالة الثانية إذا كان فيه منفعة له. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة ابن أبي الجعد دينارا، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة. ذهب عروة وكان جيدا في البيع والشراء في المماكسة يعني المكاسر، فاشترى بالدرهم شاتين، اشترى بالدرهم شاتين، وهو راجع من السوق إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقيه رجل قال له ما شاء الله وش هالغنم الطيبة هذه، تبيعني شات منها؟ قال بيعك شات بدينار يلا، فباعه شاتا بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشات، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف أنت؟ طيب أنت رجعت فلوسي؟ قال يا رسول الله أنا اشتريت بها شاتين وبعت شات منها في الطريق قبل شوي بدينار، وهذا دينارك وهذه شات. طيب السؤال، الشاتين لما شراها هل هي ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تبيع وتشتري من غير استئذان؟ هو أذن لك أنك تتصرف بهالدينار، ما أذن لك أنك تتصرف بالمبيع. يعني حتى لو أنك شريت شات واحدة وجئت بها وقال لك واحد بشتريها ب100 دينار، ما يجوز تبيع لين ترجع للمالك. والله ربح بس ما أقدر أبيع، يمكن المالك عنده واحد بيشتريها ب1000، أنا وش دراني. فهذه يسمونها بيع الفضولي، بيع الفضولي اللي يعني يتصرف بالشيء من غير إذن مالكه. ففي مثل هذا الحال يجوز هذا البيع بشرط أن يأذن المالك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة قال يا رسول الله هذا دينارك وهذه شات، كيف؟ قال القصة كذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، إن الله يبارك له، ما شاء الله عليك أنت جيد في البيع والشراء، الله يبارك لك. يقول عروة صرت بعدها لو أبيع التراب ربحت فيه. ولذلك من الدعاء اللي تعلمته وأدعو به دائما، اللهم بارك لي في صفقة يميني. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف يقول عن نفسه لو أبيع الحصى ربحت بعدها الدعوة. ودعا لعروة أن يبارك الله له. دائما اجعل من دعائك اللهم بارك لي في صفقة يميني، يعني في بيعي وشرائي، بحيث أنك إن بغيت تشتري شيء يجيك بسعر طيب، إن بعته تبيعه بسعر مربح ونحو ذلك. هذا بيع يسمونه بيع الفضولي. بيع الفضولي جائز بشرط أن يأذن المالك الأصلي. أيضا يقول المصنف هنا: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. الشيء اللي ما فيه نفع ما يجوز بيعه. ده واحد عفوا يعني يبيع حشرات ذباب، وجاء واحد واشتراها ب500 ريال، اشترى له فرضا عفوا كذا كيلو ولا نصف كيلو من الذباب. قلت طيب انت ليش تشتري؟ قال والله كذا بس ابغى ادخل البيت واسوي حركه لعيالي، افك الكيس ويطير الذباب. واذا طار الذباب وش تستفيد؟ حركه كذا ويضحكون ويهاوشون ويفتح الدرايش ويطلع. طيب وبعدين كذا بس، هذا عبث، هذا لا يجوز، ليس فيه نفع، وبالتالي لا يجوز صرف المال فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا ما هذا بيع باطل من البداية. لا يجوز تجمع ذباب تبيعه، ولا يجوز أن الناس يشترون منك. لا يجوز أن يباع الشيء إلا اللي فيه نفع. طيب لو قال لا لا أنا بشتري الذباب، أنا عندي مختبر أجري دراسات كيميائية وأجري تجارب على الذباب، ذباب فيه مادة في الجناح أحتاج أني أستخلصها، وجدت أن الرجل فعلا صيدلي ولا طبيب ولا باحث، إذا فيه نفع له، نقول طيب في هذا الحال جائز. أما إذا كان عبثا فلا يجوز، إذا كان عبث لا يجوز. مثل ما ذكروا أن سفيها ورث من أبيه مالا كثيرا، يقولون فبدأ يصرف هالمال في السكر وفي العربدة، والمال ما خلص كثير، فجلس مرة وهو سكران مع أصحابه قال لهم الفلوس كثرت ما أدري وش أسوي بها. قال له واحد تبغى تفنيها في ساعة؟ قال نعم. قال اشتري بها زجاجا ثم اشتري فأرا وسنورا، السنور القط يعني، ثم أطلق الفأر على السنور وخلها تكسر ذا الزجاج وانت تشوفهم يتلاحقون ونضحك. فذهب واشترى بكل المال زجاجا، وجاءوا صف الزجاج قوارير زجاج، ثم اشترى السنور والفأر وجعلها تركض بينه ويضحك ويا أصحابه حتى أصبح فقيرا معدما. هذا سفيه. فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع مباح، وبالتالي لا يجوز بيع المحرم. واحد يبيع مخدرات، يبيع أمور شبيهة بها، هذا لا يجوز. طيب لو واحد باع محرما أو اشترى محرما وبقي مال لصاحبه، يعني افرض واحد جاءك وقال لك أنا تبت من تعاطي المخدرات وبقي للمروج عندي 500 ريال ما سددته وأنا تبت الحين، فهل يجب علي أن أسددها له ولا ما يجب؟ هنا لا يجوز له أن يسددها، لأن أصلا العقد محرم من البداية، وهو يأخذ المخدرات ويتفق معه على المبلغ، عقد محرم أصلا ما يجوز. مثل عفوا لو وقع رجل على امرأة بالفاحشة ولها مال عليه قال أعطيك إياه بعدين ثم تاب، هل نقول له لا استغفر الله رح سددها؟ هل عقد محرم أساسا من بدايته بينك وبينها؟ ففي مثل هذا الحال لا يجوز له أن يذهب إليه ويقول له والله ما عليه أن تطلبني قيمة حشيش ولا قيمة هيروين، خذ هذه 500 ولا 1000 ولا، لا يجوز. لكن لا يجوز أيضا بقاؤها عنده، يجب عليه أن يتصدق بها أو أن يودعها في بيت مال المسلمين، هذا الحل الشرعي لها. أما يقول يا تعالي يا المروج خذ باقي فلوسك، المفروض يبلغ عنه، ما يقول له خذ باقي فلوسك. فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع أو ما كان محرما. يقول إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. الكلب أنواع، أما الكلب المعلم، حين تشوفون الكلاب تستعمل في الكشف عن المخدرات، تستعمل في ملاحقة المجرمين. أحيانا يكون مثلا المجرم إذا ركض مثلا، وخاصة في الأماكن اللي لا يمكن استعمال السيارة فيها في الجري وراء المجرمين، فيوجه الكلب عليه فيمسكه من ثيابه ولا يعضه أو لين يوقف المجرم مثلا، أو يستعمل في الحراسة. واحد عنده مزرعة مثلا ويحتاج إلى كلب يحرس، أو يستعمل في رعي الغنم، يدرب الكلب أن الغنم اللي تند عن القطيع وتبعد يركض إليها ويردها مثلا، مدرب على هذا. أو في الصيد مثلا، فهذا جائز إذا كان في منفعة. إذا كان ما في منفعة لا يجوز، لأنك أنت لما يكون في منفعة أنت ما تشتري الكلب، تشتري المنفعة، تشتري التدريب الذي صرف فيه، فهذا جائز. أما إذا كان ليس فيه تدريب أو ليس فيه منفعة فهذا لا يجوز شرعا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا مرتبط بالصلاة في جامع آخر العشاء، الدرس القادم أبقى معكم إن شاء الله إلى الإقامة، لكن اليوم مرتبط بجامع. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم.